بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى. قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب النمام. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام: كنا مع حذيفة فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات.
نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحياكم الله وأهلا في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب العظيم الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وقدس روحه في عليين. وكنا قد وقفنا في الأسبوع الماضي عند هذا الباب وبداياته، وتحدثنا شيئا قليلا عن هذه الآفة وهذا المرض الخطير وهو النميمة، وعرفنا النميمة وبينا معناها وأنها المراد بها نقل الكلام على وجه الإفساد والشر، يعني تنقل كلاما سمعته من رجل في رجل آخر فتسرع إلى هذا الرجل فتنقل إليه ما قيل فيه وما سمعته على وجه الإفساد وعلى وجه إرادة الشر والخصومة والنزاع والفرقة بين هذين الرجلين. فهذه النميمة التي حذر منها الشرع ورتب عليها عقوبة عظيمة، وهي أنه لا يدخل الجنة من كان على هذه الصفة، نسأل الله العافية والسلامة. فيقول البخاري رحمه الله: باب النمام. والبخاري كما ذكرنا كثيرا ومرارا أن له فقه خاص في التراجم، وله أساليب تخصه رحمه الله في صياغة وسبك ألفاظ التراجم، ومنها هذا الباب. فإنه بهذا القول، بقوله باب النمام، أشار إلى رواية أخرى في الحديث، لأن الحديث الذي أخرجه في هذا الباب هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قتات، بلفظ قتات. وقال البخاري: باب النمام. النمام هو القتات، والقتات هو النمام، لكن أراد البخاري رحمه الله أن يشير إلى أن هناك رواية صحيحة أخرى في هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. ذكرنا شيئا أو طرفا من هذا المرض وهذه الآفة وخطورتها على المجتمع وعلى الفرد وعلى سلامة الأمة ووحدتها وتماسكها وترابطها وتراصها، وذكرنا أن هذه النميمة من أخطر الآفات التي تفتك بوحدة الأمة وبسلامة القلب، سلامة قلب الرجل والفرد على إخوانه المسلمين، وبينا شيئا من ذلك. وقلنا إن هناك علاقة قوية جدا بين الغيبة والنميمة، بل إن الغيبة تتحول في الغالب إلى أن تكون نميمة. قد تكون الغيبة في مجلس ولا ينقل هذا الكلام إلى الرجل الذي تكلم فيه والذي جعل عرضه فاكهة المجلس، لكن في الغالب أن هذه الغيبة تتحول إلى نميمة، فيسرع من كان في المجلس إلى ذلك الرجل فيخبرونه أنه قد قيل فيه وقيل في المجلس الفلاني لإرادة إغار الصدور وإرادة إفساد المحبة بين المتحابين. لماذا احنا وقفنا في الأسبوع الماضي عند هذا السؤال؟ لماذا يكون أو يحصل من النمام النميمة؟ لماذا ينم؟ ما هو الباعث له على هذه النميمة؟ هناك بواعث متعددة وأسباب متعددة، منها إرادة السوء لمن نم عنه وأوصل الكلام إلى غيره من الناس، فهو يريد به السوء ويريد أن يوقع به الأذى ويلحق به الضرر، فهذا باعث من البواعث التي يفعلها أو التي من أجلها يحصل من البعض أن يقع في هذا المرض وفي هذه الآفة الخطيرة وهي النميمة. من الأسباب ومن البواعث أيضا أن يريد هذا النمام أن يتقرب إلى من نم له، إلى من أوصل إليه الكلام، يعني يريد يتقرب إلى فلان من الناس ليحصل منه على غرض أو مصلحة، أو ليزداد عنده قربة ومحبة بسب فلان وشتم فلان فيصل بذلك إلى محبته وإلى التقرب إليه. هذا باعث أيضا. قد يكون بعض الناس يفعل هذا، يعلم أن بين فلان وفلان عداوة فيسمع عن فلان ما يسوءه وما هو من العيب له، فيذهب مباشرة إلى الآخر الذي يكرهه والذي بينه وبينه عداوة فيخبره بذلك لكي يتقرب إليه ولكي يزداد عنده درجة وقربة. وبعض الناس إنما يفعل النميمة مجرد شهوة للكلام، لأنه يحب هذا الأمر، يحب أن يكون ناقل الكلام ويستمتع بأن ينقل إلى الناس وإلى المتحابين، ينقل إليهم ما يسوءهم في بعضهم، يجد في ذلك لذة ويجد في ذلك متعة، نسأل الله العافية والسلام. هذه صفة أصحاب القلوب المريضة، أصحاب القلوب المريضة، أصحاب القلوب التي امتلأت حقدا وكرها وبغضا لأنها ترى المتحابين وترى الإخوة متصافين ومتقاربين فيسوءها ذلك، إضافة إلى أن عندها مرض حب نقل الكلام، وهذا يلقى مرض من ابتلي به نسأل الله العافية والسلامة قد لا ينفك عنه إلا إذا صدق في توبته إلى ربه سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأسباب والبواعث التي تبعث النمام إلى أن ينشر نميمته وينقل الكلام إلى من شخص إلى آخر. في المقابل أيها الإخوة، ماذا عليك أن تفعل إذا واجهت مثل هذه الحالة، إذا واجهت نماما أو إذا كان في مجلسك الذي أنت فيه رجل ينقل الكلام على وجه الإفساد والشر، ماذا عليك أن تفعل؟ ما هو الواجب عليك أن تفعل؟ أول ما يجب عليك أن تفعله هو أن تذكر هذا الرجل الذي فعل هذه الفعلة وتخوفه بالله عز وجل، وتقول إنه لا يجوز لك أبدا أن تتكلم في عرض أخيك المسلم، ولا أن تفتري عليه، ولا أن تنقل هذا الكلام الذي لا يجوز أن ينقل ولا أن يشهر، ولا يجوز لك أن تفضح أخاك. الأمر الثاني، لا تصدق هذا الكلام، لا تصدق هذا الكلام، لأن النمام في الحقيقة هو كاذب، وإن نقل كلاما صحيحا لكنه من جملة الكاذبين، فيجب عليك ألا تصدق هذا الكلام، كما قال الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الأمر الثالث، يجب عليك أن تظن بإخوانك ظنا حسنا، حتى وإن صدر هذا الكلام فإنك تغلب جانب الظن الحسن، لأنك أنت لم تكن حاضرا لهذا المجلس الذي نقل إليه نقل في هذا الكلام، فقد يكون الكلام نقل إليك مشوها أو قاصرا أو ناقصا أو قيل بأسلوب آخر، لكن هذا النمام فهمه على حسب ما يهوى فنقل إليك هذا الكلام لكي يسوءك به، لكي يسوءك به ولكي يفرق بينك وبين إخوانك الذين تحبهم والذين بينك وبينه علاقة. من الأمور المهمة، يجب عليك ألا تبحث عن هذا الكلام الذي نقل إليك، يعني بعض الناس إذا نقل إليه كلام من شخص أنه قال فيه كذا وكذا فيذهب ويبحث ويتأكد ويسأل ويتعب نفسه حتى يتأكد من هذا الكلام، المنبغي لك أن ترمي بهذا الكلام خلف ظهرك وألا تلتفت إليه وألا تعيره اهتمامك، إلا في حالة واحدة فقط، إذا كان هذا الكلام الذي نقل إليك يترتب عليه أمر آخر، تترتب عليه قضية أخرى، يترتب عليه اتخاذ قرار من جهتك أنت ضد هذا الكلام، فهناك يجب عليك أن تتأكد. مثلا نقل إليك قذف، أنك قذفت أو قيل أنك فعلت شيئا من الأمور التي لا تجوز من الأمور المحرمة، فهنا الأمر يختلف. لكن إذا كان كلام لا يصل إلى هذه المرتبة فإنه من المنبغي لك ومن الأفضل ألا تلقي هذا الكلام اهتماما ولا تعيره اهتمامك. أما إذا في هذه الحالة فإنه يجب عليك أن تتأكد، كما قال الله عز وجل: فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأنتم تعلمون سبب نزول هذه الآية في الصحابي الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليأخذ الزكاة من قوم من أحياء العرب، فرآهم أقبلوا إليه بزكاتهم وظن أنهم يريدون قتله من بعيد، يعني لم يتأكد من هذا الأمر لكنه ظن ذلك، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره أنهم رفضوا أن يعطوا الزكاة وأنهم أرادوا قتله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل منهم، مع أنهم براء من هذا الفعل. فعلى كل حال أنزل الله عز وجل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالواجب إذا كان الكلام الذي نقل إليك ترتب عليه أمر فيه مضرة لك أو فيه أذى لك أو يحتاج منك إلى قرار فتتأكد من ذلك، أما غير ذلك فالأولى والأسلم لقلبك ولعقلك أن لا تلقي بهذا الكلام اهتماما ولا تعيره اهتماما. من الأمور المهمة أيضا الواجبة عليك أن تفعلها ألا تنقل هذا الكلام الذي نقل إليك على وجه الإفساد وإرادة الشر والوقيعة بينك وبين إخوانك، لا تنقل هذا الكلام حتى لا تكون أنت سلسلة ضمن هذه السلسلة التي هي نقل الكلام على وجه الإفساد والشر وتكون من أهل النميمة، نسأل الله العافية. لا ينبغي لك أن تنقل هذا الكلام، بل يجب عليه إذا وصل عندك يقف عندك ولا ينتقل إلى غيرك. هذا هو يعني هذا من أهم الآداب، من أهم الواجبات لمن بلغته النميمة، ألا يحرص على نقل الكلام السيء وألا يكون مساهما في نقل هذا الكلام. وهذا أمر مهم جدا، لأنه لو كل واحد منا أيها الإخوة وصل إليه كلام سيء ونقلت إليه النميمة فأوقفها عنده ولم ينقلها إلى غيره، لكفى الله المؤمنين شرا كثيرا وفرقة كثيرة ونزاعا كثيرا. لكن بعض المسلمين هداهم الله يكون مساهما من حيث يشعر أو لا يشعر في نقل هذه النميمة وهذه هذا الكلام السيء الذي نقل إليه، فيكون مساهما في هذا الأمر. والواجب على كل مسلم ألا يفعل ذلك، وإذا نقل إليه كلام سيء كلام لا يليق أن يكون عنده آخر المطاف وألا يساهم في نقله، بل يقف عنده. هذا من أهم الأمور. يقول الحسن البصري رحمه الله: من نم إليك نم عليك. وهذا مجرد، هذا مجرد، يعني من نقل إليك كلاما عن فلان فثق تماما أنه سوف ينقل عنك كلاما إلى فلان آخر، إلى رجل آخر. فهذا جزاء من يسمع لكلام النمامين، لأن هذا النمام لا يكف عن هذا الشر، لا يستطيع أن يكف عن هذا الشر، نسأل الله العافية، إلا إذا تاب إلى الله وصدق في توبته. بعض الناس عنده هذه شهوة الكلام وشهوة النميمة لا يمكن أن يتركها، لا يستطيع أن يكف عن نقل الكلام وعن التفكه بأعراض المسلمين في المجالس. فهذا النمام إذا نقل إليك كلاما وأنت اتبعت هذا الكلام وصدقته وبنيت عليه قراراتك وأحكامك، فثق تماما أنه سيأتي يوم الأيام وهذا النمام ينقل عنك كلاما إلى أناس آخرين. وجاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فنقل إليه كلاما عن فلان من الناس، فقال له عمر رضي الله عنه رحمه: إن شئت تحققنا من هذا الأمر كما قال الله: فتبينوا إن جاءكم فاسق فتبينوا، وإن كنت صادقا في هذا الكلام الذي نقلته إلي فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال الرجل: لا يا أمير المؤمنين، بل العفو، يعني أعفو عني. فثبت أنه نمام وأنه كاذب. فهذا هو الواجب الذي ينبغي لك أن تفعله مع النمام، كما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، حينما جاء هذا الرجل بهذا الكلام الذي هو في الحقيقة نميمة وكذب، فقال له عمر: أنت مخير بين ثلاث أشياء، إما أن نتحقق من هذا الأمر ونتأكد كما قال الله: إن جاءكم فاسق فتبينوا بنبأ فتبينوا، أو حتى لو كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز بشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فاختار الرجل العفو لأنه يعلم أنه كاذب. يقول الزهري رحمه الله: لا يكون النمام صادقا، يعني لا يمكن أن يكون النمام صادقا لأنه سوف يكذب، وإن جاءك بكلمة أو كلمتين صحيحة وصادقة فإنه يضيف عليها كلاما كثيرا ويزوقها بأسلوبه ويزينها بإيحاءاته فيكون بذلك كاذبا. إذن أيها الإخوة، ليحذر كل واحد منا من نقل الكلام، نقل كلام فيه أذى أو فيه شر أو فيه غيبة، ليحذر كل واحد منا أن يجلس مجلسا فيقال: والله فلان قال فيك كذا، وفلان قال كذا، وقيل فيك كذا، وكنت في مجلس فسمعتهم يقولون فيك كذا. ليحذر كل واحد منا من هذا الأمر، لأن هذا يفتح بابا للشر عظيم جدا ولا يمكن أن يغلق، ويدخل منه الشيطان فيفرق بين الأحبة. وليحذر كل مسلم من أن يؤول الكلام على هواه هو نفسه، على هواه هو يؤول كلام الغير على ما يريد. ليحذر كل واحد منا من هذا الأمر، لأنك إذا فعلت هذا الأمر سوف يبتليك الله بمن يأتيك ويؤول كلامك أنت، ويشوه كلامك إلى الناس وينقل إليهم كلاما سيئا. وليحذر كل واحد منا من أن يظن بإخوانه المسلمين سوءا، ومن أن يكون سببا في إلحاق الأذى وإلحاق الضرر بإخوانه المسلمين. ليحذر كل واحد منا من هذا الأمر. إذا علمت أن هذا الفعل الذي تفعله أو القول الذي تقوله يسبب أذى أو ضررا أو يلحق شرا بأخيك المسلم، فاتق الله، اتق الله، واعلم أن هناك يوما ستقف فيه بين يدي الله عز وجل، ويقف هذا الرجل، يقف أخوك معك عند الله فيسألك الله عن هذا القول، فكيف تخرج من هذا القول الذي كذبت فيه والذي نممت فيه والذي أردت به إلحاق الأذى والضرر بإخوانك المسلمين؟ فليتق الله كل واحد منا من هذا الأمر. ولا يجوز أبدا أن تنقل معايب إخوانك، لا يجوز لك أن تكون مذياعا نقالا لمعايب وعيوب إخوانك المسلمين، بل يجب أن يكون كلامك حسنا وطيبا وصالحا، وتحاول بقدر ما تستطيع أن تلتمس الأعذار لإخوانك المسلمين. حتى لو نقل إليك كلام عن رجل أنه فعل كذا، فالتمس له العذر في هذا الأمر. ولا يجوز لك أن تتعمق وتبحث وتتجسس كما يفعل البعض ليتأكد من هذا الكلام أو يتأكد من هذا القول أو الفعل، فإن ذلك لم يكن من أخلاق النبوة. إذن أيها الإخوة، لا يجوز نقل كلام إلى آخر على وجه الإفساد والشر وإلحاق الأذى والضرر، هذه قاعدة. هناك حالة واحدة فقط يجوز لك أن تنقل فيها كلاما، وهي حالة الاستشارة، أو أن تكون هناك قضية عند القاضي وطلب منك الشهادة، فهنا يجب عليك أن تقول الحقيقة بما تعلم عن فلان. أو جاءك رجل مثلا يستشيرك في فلان، مثلا تقدم إلى بنته للزواج فأراد أن يستشيرك، وأنت تعرف هذا الرجل وتعرف ما فيه من عيوب، يجب عليك أن تبين، لأن هنا المصلحة في البيان ليست في الكتمان. لكن فيما سبق فيما قلناه المصلحة في الكتمان وليس في البيان، أما هنا فإن المصلحة أن تتكلم وأن تبين، لأن المستشار كما قال عليه الصلاة والسلام مؤتمن، ولا يجوز أبدا أن تخون من استشارك، لا يجوز أبدا أن تكتم عن من استشارك، لابد أن تبين له. وذكرنا فيما سبق شيئا من ما يتعلق بآداب وأحكام الاستشارة، فإذا يجب عليك في هذه الحالة أن تبين وأن توضح ما يكون إبراء لذمتك عند الله عز وجل. وكذلك لو كان هناك قضية عند القاضي وطلب منك أن تشهد أو أن تبين ما تعلم، فيجب عليك أن تتكلم ويجب عليك أن تحذر من هذا الرجل. أيضا في باب النصيحة، من باب النصيحة لا بأس أن تتكلم بما تعلم إذا كان هناك نصيحة وتحذير، من التحذير للمسلمين من فلان، ممن يرتكب المحرمات أو فيه شر أو فساد، فيجب عليك أن تنصح إخوانك المسلمين وتحذرهم من هذا الأمر، وليست من باب الغيبة ولا من باب النميمة، لأن هنا مصلحة شرعية في البيان، المصلحة الشرعية في البيان، كما جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تستشير النبي عليه الصلاة والسلام في من تقدم لها، منهم معاوية ورجل آخر، فقال أما فلان فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فتكلم فيهم بما يعلم عليه الصلاة والسلام، وحذرها ونصحها، ونصحها أن تأخذ أو أن تقبل بأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فالشاهد أنه في مقام النصيحة، في مقام البيان، في مقام الاستشارة، وفي مقام القضاء، يجب عليك أن تتكلم وأن تبين الحقيقة أو أن تبين ما تعلمه، لأن هذا مقام نصح وهذا مقام مصلحة شرعية، فالمصلحة في البيان والمصلحة في الحديث، وليست المصلحة في أن تكتم هذا الأمر، لأن كما قلنا تختلف الحالات، فهذه الحالة يجب عليك أن تبين فيها وأن تتكلم للمصلحة الشرعية والمصلحة العامة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور. منصور هو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي، ثقة ثبت من طبقة الإمام الأعمش، من طبقة الأعمش، وهو من كبار العباد والزهاد رحمه الله. صام وقام 60 سنة، 60 سنة من عمره وفي عبادة الله عز وجل صياما وقياما. توفي عام 135 وعمره 80 سنة رحمه الله. قال عن إبراهيم، إبراهيم هو ابن يزيد ابن قيس النخعي الفقيه الإمام، إبراهيم النخعي من أئمة المسلمين ومن أكابر أئمة المسلمين رحمه الله. قال فيه الشعبي رحمه الله: ما ترك إبراهيم بعده أعلم منه، ما ترك إبراهيم بعده أعلم منه، وكان لا يتكلم رحمه الله إلا إذا سئل مهابة، كانوا يهابونه رحمه الله، فلذلك يعني كانوا لا يكلمونه ولا يتكلم إلا إذا سئل رحمه الله، وذلك يعني من شدة عفافه وتعففه وتوقيه، فلا يتكلم كثيرا، وكان يحرص على ألا يخرج منه إلا حقا وإلا طيبا رحمه الله، فكان لا يتكلم إلا إذا سئل، وكان يتوقع الشهرة ولا يحرص على أن يكون مشهورا، لا يحرص على الشهرة ولا أن يشار إليه بالبنان رحمه الله، ومع ذلك فهو من أئمة الإسلام الكبار المعروفين المشهورين رحمه الله. ويأبى الله سبحانه وتعالى من كان صادقا معه، ومن كان خالصا وكان حريصا على دفع الشهرة عن نفسه، يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يرفع ذكره ويرفع مكانته، حتى لو كان هو لا يريد، لكن الله سبحانه وتعالى يرفع مكانته ومنزلته ويجعله قدوة للناس، بخلاف بعض من كان يحرص على أن يكون مشهورا ويشتهر، تجد أن الله سبحانه وتعالى يخمل ذكره، نسأل الله العافية والسلامة. توفي إبراهيم النخعي عام 96 وعمره 46 سنة، عمره 46 سنة، وهو إمام من أعظم أئمة الإسلام رحمه الله وغفر له. قال عن همام، هو همام بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي الكوفي، ثقة عابد، توفي عام 65. قال همام: كنا مع حذيفة رضي الله عنه، وحذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان وقد سبقت ترجمته رضي الله عنه. فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، رجل يعني لم يعرف من هو هذا الرجل، مع تتبع الحافظ بن حجر رحمه الله للأسماء المبهمة، لكن لم يعرف من هذا الرجل الذي يرفع الحديث إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. وفي رواية أخرى عند مسلم: لا يدخل الجنة نمام. النمام هو القتات، النمام هو القتات، وقد عرفنا ما معنى النمام. أما القتات فهو من قت الحديث يقته قتا، يعني يسعى في نقل هذا الحديث وكأنه يقتات على هذا النقل، يقتات على هذا النقل ويعيش بهذه النميمة، كأنه يعيش بهذه النميمة، لا يرتاح ولا يشعر أنه شبع إلا إذا نقل الكلام وسعى بين الناس بالنميمة. ومن شدة حبه لها لا يستطيع أن يعيش إلا بها، لأنه يقتات عليها، يقتات على أعراض الناس ويقتات على معايب الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الرجل الذي ينقل الكلام على وجه الضرر والأذى وإلحاق الأذى بالمسلمين وعلى وجه الإفساد ووجه الشر، هذا الرجل لا يدخل الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. وليس المقصود يا الإخوة أن بنفي دخول الجنة هنا النفي الأبدي، إذا كان مات على التوحيد، إذا مات على التوحيد ومات مسلما ليس المقصود هو النفي الأبدي، لأن النفي الأبدي هو يكون للكفار، لمن مات كافرا، لمن مات مشركا فهذا لا يدخل الجنة أبدا، لا يدخل الجنة أبدا. أما المسلم والموحد فإنه إذا مات موحدا ومسلما ومات على معاصي وكبائر ولم يتب منها، فإن الله عز وجل يوم القيامة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ويدخل وإن شاء عذبه يدخله النار ويعذب في النار بقدر ذنوبه ويصفى ويطهر في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة، ثم يخرج منها برحمة أرحم الراحمين وبشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبشفاعة بعض الأولياء، أولياء الله عز وجل، كما ثبت ذلك في الأحاديث. وقد لا يعذبه الله عز وجل فيغفر له ولا يدخله النار، وذلك بسبب ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم في مسألة مهمة، وهي موانع إنفاذ الوعيد، موانع إنفاذ الوعيد. هناك عشرة موانع، هناك عشرة موانع تمنع بفضل الله عز وجل من إنفاذ الوعيد بالرجل يوم القيامة. من هذه الموانع يا إخوة التوبة، فإذا تاب إلى الله عز وجل واستغفر فإن الله عز وجل يرفع عنه العذاب ولا يعذبه. منها استغفار المؤمنين لك، وهذا الاستغفار وأن يدعو المسلمون لك بالمغفرة والرحمة، إذا استجاب الله لهم دعوتهم فإنه يرفع عنك العذاب ولا ينفذ فيك الوعيد، الوعيد الذي مرتب على الذنوب والمعاصي التي أنت ارتكبتها ولم تتب منها. وقد ثبت في الحديث أن الرجل يأتي يوم القيامة فيجد حسنات كالجبال، فيقول: يا ربي من أين، يعني أنا ما فعلت هذا من أين؟ قال: باستغفار ولدك لك. فإذا من موانع إنفاذ الوعيد أن يستغفر لك المسلمون ويستغفر لك المؤمنون. من موانع إنفاذ الوعيد أيها الإخوة عذاب القبر أو ضمة القبر، فإنها تمنع بإذن الله عز وجل من إنفاذ الوعيد. من موانع إنفاذ الوعيد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة المؤمنين تمنع من إنفاذ الوعيد يوم القيامة. من الموانع من إنفاذ الوعيد أيضا القربات التي تصلك من أولادك أو من بينك وبينه علاقة في الحياة الدنيا. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، وهي وصول ثواب العمل إليك بعد الموت، هل يصل إليك ثواب العمل أو لا؟ فبعض العلماء يمنع أو يقول لا يصل شيء، لقوله سبحانه وتعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وبعض أهل العلم يرى أنه يصل إليك ثواب القربات الأعمال الصالحة وهدايا الأعمال التي تهدى إليك من إخوانك أو من أحبابك أو من أولادك أو مثلا زوجتك أو من كانت لك تربطك به علاقة في الدنيا، فيصل إليك الثواب. فهذه من موانع إنفاذ الوعيد، من موانع إنفاذ الوعيد يوم القيامة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. من موانع إنفاذ الوعيد رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، رحمة أرحم الراحمين، فإنه ثبت أن هناك من أهل النار من لا يدخلها وهو يستحق دخول النار برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فالموانع كثيرة، يعني قرابة 10 موانع تمنع من إنفاذ الوعيد، فمن أدركته واحدة من هذه الموانع فقد وفقه الله عز وجل وأراد به خيرا، ومن لم تدركه واحدة من هذه الموانع فهو الشقي المحروم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي وغيرهم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله، أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت.
نعم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب، وسبقت تراجم هؤلاء الرواة، عن أسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد ابن السكن أم سلمة الأنصارية بنت عم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم، خطيبة النساء بايعت النبي عليه الصلاة والسلام وشهدت معركة اليرموك، يعني مدة في عمرها وطال عمرها حتى شهدت معركة اليرموك، وقتلت في هذه المعركة 9 من الروم من العلوج، قتلت منهم 9 بعمود فسطاط، وعاشت بعد هذه الواقعة عاشت دهرا وسنينا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال عن أسماء بنت يزيد قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله، أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة يقسم فيه النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى قسمين: الخيار والشرار، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكر لنا صفة هؤلاء الخيار وصفة هؤلاء الأشرار أو الذين خذلهم الله عز وجل. فذكر من صفة هؤلاء الخيار الذين هم خيار الناس، قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، يعني إذا رأيتهم ونظرت في وجوههم تذكرت الله والدار الآخرة. لماذا يا إخوة؟ لما يعلو وجوههم من الخشية والسكينة ونور الإيمان ونور الطاعة، تجده ظاهرا وواضحا في وجوه هؤلاء القوم وهم أولياء الله حقا الذين صدقوا مع الله عز وجل وأخلصوا لله سبحانه وتعالى وكانوا مع الله سبحانه وتعالى في كل أحوالهم ويراقبون الله في سرهم وعلانيتهم وفي ليلهم ونهارهم وفي سفرهم وفي حضرهم وفي إقامتهم وفي ترحالهم فهم مع الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله عز وجل ولا يتعمدون معصيته عز وجل ولا يضيعون أوامره ويرتكبون نواهيه فهم صدقوا مع الله صدقوا مع الله سبحانه وتعالى وأخلصوا له سبحانه وتعالى في كل أحوالهم فجازاهم الله عز وجل بأن جعل النور والخير وكرامة الطاعة ونور الطاعة يظهر في وجوههم فكل من رآهم كل من وقعت عينه على هؤلاء القوم يهتز قلبه طربا وفرحا ويشعر أن هذا الرجل قريب من الله عز وجل وأن بينه وبين الله خبيئة خبيئة عمل كما قال الإمام أحمد رحمه الله في عبد الله بن مبارك رحمه الله قال والله ما رفع ابن المبارك إلا بخبيئة عمل يعني بأمر يعمله بينه وبين الله عز وجل وهذا هو الذي يرفع الإنسان أيها الإخوة عبادات الخلوات في الخلوة حينما تكون خاليا بربك سبحانه وتعالى وتؤثر الله سبحانه وتعالى على شهوتك وتؤثر الله سبحانه وتعالى على لذاتك وعلى راحتك ويكون الله عز وجل عندك أعظم من كل شيء يكون الله عز وجل عندك أعظم من كل شيء هذا هو الذي يرفعك عند الله سبحانه وتعالى وهذا الذي يميز الصادقين من غيرهم يميز المخلصين من غيرهم هو الفرقان بين المؤمن الصادق وبين المنافق نسأل الله العافية والسلامة المنافق يكون بين الناس يظهر الصلاح والتقوى لكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها نسأل الله العافية والسلامة كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث حذيفة أنه يأتي يوم القيامة أناس بجبال من الحسنات كجبال تهامة بحسنات كجبال تهامة بيضا مثل جبال تهامة من عظمها وكثرتها وكبرها لكن الله عز وجل يجعلها هباء منثورا نسأل الله العافية والسلام فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يعني هؤلاء جاءوا بحسنات وجاءوا بصالحات وصلوات وصدقات ولكن الله عز وجل يجعلها هباء منثورا أما إنهم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون حظهم من الليل كما تأخذون لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أسأل الله العافية والسلام وهذا الذي يردي العبد عند الله عز وجل ويجعل الله سبحانه وتعالى يمقته مقتا كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الله عز وجل يمهل عبده ويعطيه فرصة تلو الفرصة ولكنه إذا أصر على ما هو عليه مقته ربه سبحانه وتعالى وخسارة من أعظم الخسران أن يمقتك الله سبحانه وتعالى وأن يبغضك فإذا مقتك الله عز وجل قطع عنك أسباب الخير وأسباب الرحمة وجعلك تهيم في هذه الدنيا ولا يبالي سبحانه وتعالى بك في أي أوديتها هلكت فمن قطع عن نفسه أسباب رحمة الله عز وجل فإنه يخسر خسارة لا فوز بعدها نسأل الله العافية ولا نجاة بعدها فهؤلاء القوم أيها الإخوة وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم إذا رؤوا يعني إذا رآهم الناس تذكروا الله عز وجل وتذكروا الخير وتذكروا الهدى وتذكروا العمل الصالح وتذكروا الطريق الصحيح وأثرت هذه الرؤية في قلوبهم أثرت هذه الرؤية في قلوبهم كما ورد في تفسير قوله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في بيان من هم أولياء الله هنا قال الذين أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. فهذا جزاء عاجل أيها الإخوة لمن صدق مع الله عز وجل ولمن كان مع الله في كل أحواله، أنه يمتد أثره وتأثيره في من حوله، فالناس يتأثرون به ويتأثرون بكلامه وبقوله ويتأثرون بفعله ويتأثرون برؤيته وبالنظر إليه لما امتلأ في قلبه من خشية الله والخوف من الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل. فمن عظم الله عظمه كل شيء، ومن خاف من الله خاف منه كل شيء، ومن وقر الله عز وجل وقره كل شيء، ومن أعز أمر الله أعزه الله سبحانه وتعالى، ومن عظم أمر الله عظمه الله عز وجل وجعل الناس يعظمونه ويجلونه ويحترمونه ويقدرونه، ومن فعل خلاف ذلك فله ما فعل والجزاء من جنس العمل. يقول أحد السلف رحمة الله عليهم: كنت إذا أذنبت ذنبا رأيت ذلك في خلق زوجتي ودابتي. إذا أذنب ذنبا رأى ذلك، عقوبة هذا الذنب رآها في خلق زوجته وفي خلق دابته، نسأل الله العافية. يعني لا تكون العلاقة بينه وبين زوجته علاقة طيبة، بل يكون هناك خصام ونزاع، وتتغير عليه زوجته وتتغير أخلاقها عليه، وكذلك دابته تتغير عليه بسبب هذا الذنب الذي ارتكبه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يمدح زوجته أم صالح مدحا عجيبا ويقول: مكثت معها 20 سنة لم نختلف في كلمة، 20 سنة لم نختلف في كلمة. ما هو السبب أيها الإخوة؟ السبب في هذا الأمر 20 سنة لم يختلف في كلمة أن الإمام أحمد رحمه الله وزوجته أم صالح رحمة الله عليها كانوا من عباد الله الصادقين الصالحين المخلصين لله عز وجل. فإذا أصلحت علاقتك بالله أصلح الله علاقتك بالناس جميعا، كما كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يكتبون بهذه الكلمات الثلاث فيما بينهم ويتواصون بينهم بهذه الكلمات الثلاث: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه وآخرته. هذه الكلمات الثلاث كلمات ذهبية، كلمات أيها الإخوة والله لا تقدر بثمن. كان السلف رحمة الله عليهم يتواصون بينهم بهذه الكلمات الثلاث ويكتبون إلى بعضهم بهذه الكلمات الثلاث، وهي معنى ما هو معنى في هذا الحديث: الذين إذا رؤوا ذكر الله بسبب ما في قلوبهم من خشية الله ومحبة الله والصدق مع الله سبحانه وتعالى. وكم من أناس كثيرين أيها الإخوة تأثروا برؤية الصالحين ورؤية أولياء الله عز وجل، حتى وإن لم يتكلم هذا الصالح وهذا الولي أو هذا المؤمن الصادق، حتى وإن لم يتكلم لكنه يؤثر بمجرد رؤيته وبمجرد النظر إليه والنظر إلى سمته وهديه. يعني هناك في مجلس الإمام أحمد رحمه الله كان يحضر أكثر من 5000 طالب من طلاب الحديث. يقول الراوي: كان 500 فقط هم الذين يكتبون الحديث. طيب و4500 ماذا يفعلون؟ كانوا ينظرون إلى الإمام أحمد ويتعلمون من هديه وسمته ودله رحمه الله. 4500 رجل يحضرون مجلس الإمام أحمد يتأثرون بسمته وهديه ودله، وينظرون ماذا يفعل وماذا يقول رحمه الله، وغفر له وأعلى درجته في عليين. كم من أناس تأثروا بمجرد النظر إلى أولياء الله الصادقين المخلصين، وهذا يعني يسمى في علم الدعوة بالحال، الدعوة بالحال، يعني الدعوة تكون بلسان المقال وتكون بلسان الحال. فالناس يتأثرون بلسان المقال من الداعية، وأحيانا كثيرا يتأثرون بلسان الحال حينما يرونه ويرون أفعاله ويرون سمته وهديه ودله وخشوعه وتخشعه وسكينته وصلاحه، يرون هذا يتأثرون بهذا الأمر، وهذا حق، هذا حق لا يمكن أن ينكر أبدا. إذن يعني أودع الله سبحانه وتعالى في هذا الرجل أو هذا الولي من أولياء الله، أودع فيه سره، وأودع فيه هذا الأثر الذي يتأثر الناس به، لأنه رجل صادق، صادق مع الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى من عادته عز وجل وسنته التي لا تتخلف أنه يكسب الصادق المخلص، يكسبه مهابة ويكسبه حلاوة ويكسبه منظرا بهيا بين الناس. هذه من عادة الله عز وجل وسنته التي لا تتخلف. تجد الصادق المخلص، الصادق فعلا مع الله عز وجل، المخلص الذي بينه وبين الله معاملة خاصة وبينه وبين الله خبيئة، تجد أن الله عز وجل يكسبه مهابة وحلاوة وبهاء وجلالا، ويحترمه الناس ويقدرونه ويعظمونه، لأنه كما قلنا قد عظم الله سبحانه وتعالى في خلواته وجلواته وفي سره وعلانيته، فعظمه الله سبحانه وتعالى وجعل الناس يحبونه، وأقبل إلى وأقبل على ربه بقلبه، فأقبل الله تعالى إليه بقلوب الخلق يفدون إليه بالود والرحمة والمحبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء القوم. إذن هذا هو الصنف الأول، خيار الناس الذين إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الصنف الآخر، وهم شرار الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فقال: ألا أخبركم بشرار الخلق، أو قال بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفات لشرار الخلق، نسأل الله العافية، لشرار الناس، أنهم مشاؤون بالنميمة. وجاء هنا اللفظ النبوي بكلمة مشاؤون، مشاء وهو صيغة مبالغة على وزن فعال، ليدل على أن هذه هي صفة هذا الرجل، صفته الدائمة أنه يمشي بالنميمة، يحب أن يمشي بين الناس بالنميمة، يشتهي أن يرى الناس والأحبة يراهم متفرقين متباغضين، كما قال عليه الصلاة والسلام: المفسدون بين الأحبة. وهذا مرض أيها الأخوة، نسأل الله العافية، حينما يرى رجل يرى أن فلان وفلان بينهما علاقة ود وعلاقة أخوة ومحبة، تجده لا يرتاح قلبه حتى يفسد ما بينهما، وحتى يجعل ما بينهما بدل الحب يجعل يكون هناك البغضاء، وتكون هناك الفرقة والنزاع والخصام، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا هؤلاء هم شرار الخلق الذين يمشون بالنميمة، الذين يفسدون بين الأحبة. فلتحذر يا أخي الكريم من أن تكون من هذا النوع، من هذا الصنف، تمشي بين الناس بالنميمة أو تسعى لإفساد المحبة بين المتحابين. يجب عليك أن تكون داعية خير وداعية محبة، فإذا رأيت حبا بين أخوين يجب عليك أن تزيد من أواصر المحبة بينهما، وأن تكون داعيا إلى زيادة المحبة بينهما، لا أن تكون مفرقا أو تكون مفسدا للأحبة والعلاقة بين الأحبة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفة أخرى فقال: الباغون البراء العنت. قوله الباغون يعني الذين يريدون ويطلبون ويبتغون. البراء جمع بريء، الذي ليس عليه تهمة وهو بريء لم يفعل شيئا. العنت يعني المشقة والهلاك، المشقة والهلاك. فهذه من صفة شرار الخلق، نسأل الله العافية، من صفة شرار الناس أنهم يريدون ويبتغون ويطلبون العنت والمشقة والهلاك للأبرياء، لمن كان بريئا، لمن كان سليما، ما عنده شيء، ما عنده تهمة ولا فعل شيئا. لكن هذا الرجل، هذا الذي يحمل في قلبه الخبث والحقد والكراهية، يسعى ويطلب ويبتغي ويشتد لكي يوصل الأذى والعنت والمشقة والهلاك لهذا الرجل البريء، هذا الرجل البريء الذي لم يفعل شيئا، والذي يحرص على ذلك فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا كما قال الله عز وجل. الذي يرمي البراء ويتهم البراء كما قال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه مسلمة بريئة محصنة غافلة بريئة من هذا الأمر اتهمت وألقيت عليها التهمة، فهذا الجزاء من فعل ذلك أنه يلعن يوم القيامة، نسأل الله العافية. لعنوا في الدنيا والآخرة، ولم يكن ذلك فقط اللعن بل كان أيضا لهم العذاب العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحديث والإخوة من أشد الأحاديث التي تحذر من هذا المرض وهذه الآفة، وهي آفة النميمة وآفة السعي بين الناس بالفساد والفرقة والنزاع والخصومة وآفة تهمة الأبرياء. فليحذر المسلم من هذه الآفات فإنها المهلكة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والبيهقي في الشعب والنسائي والبزار والطبراني وغيرهم، وهو حديث ضعيف الإسناد بهذا السند، لأن فيه شهر بن حوشب رحمه الله، وهو إن كان صدوقا إلا أنه كثير الأوهام وكثير الإرسال، ولذلك ضعفه العلماء ولا يقبلون من فرد به، لا يقبلون من فرد به. وسبقا تكلمنا على شهر في أحاديث سابقة، ولكن هذا الشهر هنا لم ينفرد بهذا الحديث، بل تابعه على ذلك مجموعة من الرواة كما ذكرنا في التخريج، والمجال لا يسمح للتفصيل أكثر من ذلك، لكن نقول هذا الحديث يرتقي لدرجة الحسن لغيره لوجود الشواهد والمتابعات.
قال الإمام البخاري: باب من سمع بفاحشة فأفشاها. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن حسان بن كريب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء.
نعم، يقول البخاري رحمه الله: باب من سمع بفاحشة فأفشاها. أفشاها يعني أذاعها وأعلنها ونشرها بين الناس بأي وسيلة كانت من وسائل الإذاعة والنشر والإفشاء، بأي وسيلة، سواء كان بكلام أو في مجلس أو بهذه الوسائل الحديثة، وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، فيفشي هذه الفاحشة وينشرها بين الناس، يدخل في هذا الوعيد، نسأل الله العافية والسلامة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى هو أبو موسى البصري، أبو موسى البصري ثقة حجة صادق اللهجة، توفي عام 252. قال: حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب، سبق التراجم هؤلاء الرواة، عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب، أبو حبيب اسمه سويد، يعني أبوه اسمه سويد، أبو رجاء المصري ثقة فقيه، كان رحمه الله من أوائل من أظهر الكلام في العلم والحلال والحرام في مصر، وكان حليما عاقلا ثقة عابد صاحب فضل رحمه الله، توفي عام 90. قال: عن حسان عن مرثد بن عبد الله. مرثد بن عبد الله هو أبو الخير الفقيه ثقة عابد، توفي عام يزيد بن أبي حبيب توفي عام 128، هذا مرثد توفي عام 90، مرثد أبو الخير الفقيه توفي عام 90 رحمه الله. قال: عن حسان بن كريب. حسان بن كريب هو أبو كريب الرعيني المصري، شهد فتح مصر في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب شهد فتح مصر في خلافة عمر، وروى عنه جمع من الرواة ووثقه ابن حبان، وحاله إلى الصدق أقرب، يعني حاله من حيث الرواية والجرح والتعديل إلى الصدق أقرب رحمه الله. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال هذا يسمى أثر موقوف، أثر موقوف. المرفوع هو الذي ينمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسند الأمر إلى حادثة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى كلامه وحديثه، هذا مرفوع. لكن إذا كان الكلام من نفس الصحابي، كلام منه هو، يقال له موقوف، موقوف على هذا الصحابي. وإذا كان الكلام من التابعي يقال له مقطوع، يقال له مقطوع، يعني قطع عند التابعي ولم يرفعه إلى الصحابي أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو مقطوع. فإذا رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام سمى مرسل، يسمى مرسل، وهو أحد أنواع الضعيف، أحد أنواع الضعيف. الشاهد أن هذا أثر موقوف على علي رضي الله تعالى عنه، قال القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء، يعني الرجل الذي يقول الفاحشة والرجل الذي ينشر الفاحشة وينشر هذا القول وينشر هذا الخبر هما في الإثم سواء، هما في الإثم سواء. قوله هنا يشيع، من شاع يشيع ويشيع، يعني من باب ضرب من باب أكرم، ويعني بذلك أن هذا الخبر ينتشر ويشاع بين أوساط المسلمين وفي جماعة المسلمين، وقد رتب الله على ذلك عذابا عظيما في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالذي يتكلم بالفاحشة، والفاحشة يا إخوة هي الأمر القبيح المفرط في القبح، الأمر القبيح المفرط في القبح، سواء كان الحديث عن زنا أو لواط أو غير ذلك من الفواحش القبيحة التي ينزه المسلم عن الحديث عنها فضلا عن ارتكابها، نسأل الله العافية والسلامة. فالذي يقول الفاحشة ويفعلها هو ومن ينشرها ويذيعها ويفشيها هما سواء في الإثم، لهم عذاب عظيم ولهم عذاب أليم في الدنيا كما قال الله عز وجل، وهو الحد، حد قد يكون حد للزنا أو حد اللواط، والآخر له حد القذف وحد الكذب والفرية كما بين ذلك العلماء. وفي الآخرة لهم عذاب عظيم عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. فإشاعة الفاحشة أيها الإخوة والحديث عن الفاحشة والتحدث بها في المجالس واستمراء هذا الأمر، استمراء الحديث عن الفاحشة، لا يصدر المسلم يخاف الله عز وجل، ولا يصدر المسلم قلبه طاهر وقلبه عفيف عن هذه الأمور المنكرة وهذه الفواحش. وإشاعة هذه الفواحش أيها الإخوة، إشاعة هذه الفواحش والإصرار على إشاعتها واستمراء ذلك واستلذاذ إشاعة الفواحش دليل على نفاق القلب، دليل على نفاق القلب، نسأل الله العافية والسلامة. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لا تتبع عورات المسلمين ولا تتكلم بالفاحشة ولا تشيع أمر الفاحشة، فإن من يفعل ذلك يتتبع الله عورته ويطلب عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته، نسأل الله العافية. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله. فمن يفعل الفاحشة ويتلفظ بها ويقولها ومن يشيعها للإخوة هما في الإثم سواء. لماذا؟ لأن هذا الأمر يدل على خبث في القلب، نسأل الله العافية، وعلى غش لإخوانك المسلمين، وأنك تطلب فيهم الشر وتتجرأ على أعراض إخوانك المسلمين. فإذا كان هذا الوعيد الشديد لمن كان يحب أن تشيع الفاحشة كما قال الله عز وجل، مجرد أنه يحب يريد أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ويستحلي أخبار الفحش والتفحش وأخبار الفاحشة وينشرها بين الناس، فكيف بما هو أعظم من ذلك من إظهار نقل هذه الفاحشة والسعي الحثيث في نشرها بين المسلمين، والحرص على أن تفشو الفاحشة بين أوساط المسلمين فينشرها بأي وسيلة كانت من وسائل نشر الفواحش، نسأل الله العافية والسلامة. لأن الإسلام والشرع لا يريد أن يحصل ذلك أبدا في مجتمع المسلمين، يريد أن يكون مجتمع المسلمين مجتمعا نقيا صافيا طاهرا عفيفا، لا يصدر منه مثل هذه الأفعال وهذه الأقوال. لذلك حرم قول الفاحشة أو فعل الفاحشة، وحرم نشر الفاحشة بأي وسيلة كانت، نسأل الله العافية والسلامة. فقول علي رضي الله عنه هنا يبين أيها الأخوة خطورة أمر الفاحشة والقيام بها والكلام فيها وفعلها، ويبين خطورة أيضا نقل الفاحشة ونشرها بين المسلمين وفي أوساط المسلمين، وأن هذا الأمر لا يجوز أبدا، لا يجوز أن تشيع الفاحشة في أوساط المسلمين، لأن ذلك مما ينافي مقاصد البعثة، مقاصد الإسلام ومقاصد الشريعة، من إرادة الستر والعافية، وإرادة أن يكون المجتمع مجتمعا طاهرا نقيا بعيدا عن هذه الكدورات وما يكدره. ثبت في حديث ابن عمر عند ابن ماجه وغيره قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. هذه من آثار انتشار الفاحشة في المجتمع، نسأل الله العافية والسلام. فإذا انتشرت الفاحشة في المجتمع ولم ينكرها أحد وأعلنوا بها وأصبحت أمرا مألوفا بين الناس، فإنه تنتشر بينهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وبحمد الله مجتمعات المسلمين يعني ليست هناك يعني هذا الأمر، بل هناك بفضل الله عز وجل من يقوم بإنكارها، ومن يقوم على الاحتساب على من يريد أن ينشر الفاحشة بين المسلمين. يقول أبو بكر رضي الله عنه: لا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، نسأل الله العافية، إلا عمهم الله بالبلاء. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله: وإن الفاحشة لتشيع في الذين آمنوا، فإذا بلغت الصالحين كانوا خزانها. هذا من أبلغ الكلام ومن أجمل الكلام، وهذه حكمة. يقول الفاحشة قد تنتشر، خبر من أخبار الفاحشة قد ينتشر بين المؤمنين، لكن إذا بلغ الخبر هذا، إذا بلغ الصالحين كانوا خزانها، يعني إيش؟ يعني وقفت عندهم ولم تنتقل إلى غيرهم ولم تنتشر بين الناس. هذا الرجل الصالح، هذا الرجل العاقل هو الذي يعني يفعل هذا الفعل. أما من في قلبه مرض ويحب الفاحشة وأخبار الفاحشة فإنه ينقلها ويشيعها وينشرها، لكن الصالح التقي العفيف العاقل هو الذي إذا بلغته أخبار الفاحشة أوقفها عنده ولم ينشرها، كانوا خزانها يعني خزنوها ولم ينشروها. ويعني هذا أدب رفيع أيها الإخوة، أدب رفيع، لو أن كل واحد منا تأدب بهذا الأدب والله لكفانا الله شرا عظيما. ومن الآفات يعني ما يحصل في وسائل التواصل الاجتماعي أيها الإخوة حينما ينشر خبر من أخبار الفاحشة، أو يعني أحيانا تأتيك رسالة فيها رابط من الروابط التي إذا فتحتها دخلت إلى أمور من الفاحشة، أمور من التي لا تليق ومن المنكرات، يجب عليك أن توقف هذا الأمر وأن تحذف هذه الرسالة ولا تنشرها. لكن مشكلة بعض الناس الله هداهم الله يكون مساهما في هذا الأمر فينشرها، ويبديها ويعيدها ويكرر نشرها. نسأل الله العافية، صلى الله وسلم وبارك على محمد.